Right, mate, have a looking back in. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في مسألة ولاية البنت البالغة الرشيدة على نفسها أن طوائف الروايات أربعة. الطائفة الأولى تدل على استقلال الأب، فيجوز له عقد التزويج وإجبارها ولو كانت كارهة كما في الله لازم يجب. وذهب إليه كثيرون من أبناء العامة وبعض أصحابنا أيضا ذهب إليه في أحد بعض الكلام من قبل الشيخ طوسي رحمه الله تعالى، والروايات التي استدل بها معتبرة. الطائفة الثانية ما يدل على التشريك بينهما، يعني هي لها حق في التزويج أو في التزويج نفسها، والأب حق النقض، يعني يشترط رضاها التشريك في الولاية. الطائفة الثالثة استقلال البنت كليا في الولاية على نفسها، هي تزوج نفسها. الطائفة الرابعة التفصيل بين المالك أمرها فلها الولاية على نفسها، وبين غير المالكة في أمرها فليس لها الولاية على نفسها، بل أبوها وليها. وذكرنا أن سبب الخلاف الكثير في هذه المسألة هو اختلاف الرواية وتعارضها، الروايات متعارضة، وحاولوا التخلص بالتخلصات المتعددة ذكرناها، لكن في مقام اختيار يعني في مقام تحديد المختار في المسألة كيف نتخلص من هذا التعارض. المختار في المسألة هو التالي: أننا نلتزم بروايات التفصيل، إن كانت مالكة أمرها فلها الحرية في زواجها، وإن لم تكن مالكة أمرها فهي مشتركة في الولاية مع الأب، مشتركة في الولاية على نحو الواو،
يعني جمع بين
لا على نحو الأو،
جمع بين الروايات المتفقة.
الجمع لكن ليس جمعا تبرعيا كما ذهب إليه بعضهم كما ذكرنا أمس، بل جمع من ظاهر الرواية.
الطائفة الأولى،
لأننا ذكرنا
الطائفة الأولى
أن الجمع التبرعي لا دليل عليه.
الطائفة الأولى حطيناها جمع
التقية،
الطائفة الأولى مش حطيناها جمع كليا، نتكلم في الموضوع. الطائفة الأولى التي تقول باستقلال الأب في التزويج، ذكرنا
تزويج حملها على التقية
في ظهر الكتاب.
احنا نوسر تقية على فكرة ممكن، لكن في نقطة مهمة كما ذكرنا في التقييد أن أبناء العامة يختلفون بذلك، يعني بعضهم كان يقول بحق الإجبار الاستقلال في الولاية أن يجبرها على الزواج استقلال في ولاية الأب، وبعضهم كان لا يقول ذلك، بل بعضهم يقول باستقلال البنت. لذلك مسألة التقييد كما ذكرنا يكون عندها تقية من حاكم زمانه. إذا وردت الروايات عن الصادق عليه السلام فالذي كان في زمانه أبو حنيفة ثم أبو يوسف، ولم يكن أبو حنيفة يقول بإجبار البنت للبالغ، بينما كان ابن أبي ليلى بعد ذلك في زمن ابن أبي ليلى كان قاضي القضاء في زمن المعتصم، يعني في زمن ما بعد يعني زمن الجواد عليه السلام بعد الجواد عليه السلام، يعني زمن هادي عليه السلام والعسكري. بدك تشوف أنت الإمام المعصوم في أي ظرف حتى نقول تقي أو غير تقي، لأنه عندما ينقسم نفس أبناء العامة ليش بيكون في تقي؟ لأنه مثل مختلف مختلفين. بدك تشوف الحاكم في ذلك الزمن والذي رأيه هو الرأي من هو الذي كان يتقى
بعد علماء متقدمين، يعني
وبعض كثير علماء قالوا بذلك. هلا قلنا في الطائفة الأولى أن عقد الزواج ليس كبقية العقود، في مصلحة وعدم مفسدة، وأيضا هناك نفس، هناك جسد. الزواج من قطعة أرض على الضيعة. يعني الأب قد يشخص المصلحة في البنت، وطبعا ذكرنا في مسألة سابقة أن ولاية الأب هي في اشتراط عدم المفسدة إجماعا تقريبا، أما هل يشترط أن ينظر مصلحتها؟ المشهور عدم اشتراط المصلحة، وإن ذهبنا نحن في البحث إذا تذكروا أيضا اشترط المصلحة، لا أصل الولايات لأجل ذلك كما ذكرنا هالمثل. لكن حتى لو كان الأب يرى مصلحتها، مسألة الزواج ليست مسألة مجرد مصلحة ومفسدة وأرقام، في إنسان، في جسد، في حياة مبنية على قرار جسدي وإنساني وروح وهوى ورغبات، يختلف عقد الزواج عن غيره. وتصوروا أن وحدة مثلا عمر أن البيت عاقل ووجد مصلحتها أن يزوجها وهي لا تطيق الزوج. أنت الآن كشاب كرجل إذا أجبرتك أن تعاشر امرأة جنسيا خصوصا، الزواج مثل الجنسية أساسية، الهوى والرغبة مثل الجنسية أساسية، أن تعاشر امرأة أنت لا تطيقها أكثر منك شوية ما أجرى تحمل، أليس هذا هو؟ القرآن يقول هنا ربك بظلام العبيد. تفسير الروايات التي ذكروها ليس لها مع وليها أمر، وإن كانت ظاهرة بأن ليس لها مع وليها أمر يعني ليس لها حتى عقد زواج نفسها، ما لها شيء كلية، ظاهرها تحت دورها، ما لها دور. لكن قلنا بهذه قرينة ما خالف قول ربنا لم نقله، بالقرينة العقلية أنه ظلم، ومخالفة الكتاب وقرائن الروايات الأخرى التي تدل على استقلال البنت إما مطلقا وإما في بعض الموارد كما لو كانت مالكة أمرها،
أسقط الرواية
تدل، لا تسقط الروايات، بل هذه الرواية حينئذ نفسرها بأمر آخر يمكن أن يكون ظاهرا حينئذ، وهو أنها ليس لها أمر مستقل، يعني إذا عقدت تحتاج إلى إذن أبيها. أيضا يدل على هذا المعنى الروايات الواردة التي هم استدلوا بها، لا ينقض النكاح إلا الأب. شو معنى لا ينقض النكاح؟ يعني كان هناك نكاح أبرمته هي
وله الولاية،
وله ولاية النقض، حق النقض، فصار في تشريك الولاية. هذه الروايات التي جعلوها من الطائفة الأولى التي تدل على استقلال الأب، بالحقيقة لا يقض النكاح إلا الأب، وظاهرة في التشريع. فببركات هذه الرواية وبركات القرينة العقلية ومخالفة الكتاب ورواية استقلال البنت تفصيلا أو إجمالا، ببركات هذه جميعا نستطيع تفسير هذه الروايات أو حملها في فيها ظهور أن المراد من قوله عليه السلام ليس لها مع وليها أمر، يعني تستطيع أن تزوج نفسها لكن تحتاج إلى الابن،
سواء كان مالكا لنفسها أو
لا. فإذا هذه الطائفة الأولى لم معد نقول أنها تدل على الاستقلالية. أما في روايتين
الحرم هي متسمونها شو؟ حرم تكليفية،
حرم شو؟
على القول من الطائفة الأولى،
الطائفة الأولى
على القول من الطائفة الأولى
ليس استقلال كامل. قلنا هذا الكلام
الأولى بتدل على
التشريع،
بس وجود حق للأب،
وجود حق للنقض، ولا يحق لها أن تزوج الأب من دون إذن أبيها. هذا الأول.
بس كيف حرمي بالإقامة عقد بلا إذن الأب؟ بس
مش حرمي تكليفي، لا.
شو له؟
حرمي وضعية. حرمة وضعية وليس تكليفية. يعني أصبح لو قامت هي بعقد زواجها ما ارتكبت محرما تكليفا. نعم هذا العقد باطل إذا لم يأذن به الولي، والبطلان مسألة وضعية، بعبارة أخرى حرمة وضعية لا تكليفية.
طبعا
أنت عم نحكي صار علاقة محرمة، لكن نفس العقد أن تقوم به
صحيح أو غير صحيح.
هذا عقد باطل لكن لم تقم بمحرم. نعم إذا قامت به بادعاء صحته ولو طبعا لو فرضنا أنها هي مجتهدة وترى أنه لابد من إذن الأب لو فرضنا وقامت بادعاء صحته الادعاء هنا بدعة وصار محرم من جهة البدعة ابتداء ما ليس في الدين منه ليس من الدين في الدين هي مثل أخرى صار. بس نفس القيام بالعقل بدون إذن أبيها لم تقم بمحرم. نعم هذا العقد يتوقف صحته على إذن الأب فلو لم يأذن من عبر عن حرم وضعي على الفساد إجارة الفساد وليس هناك إثم. إذن خلينا نركز الموضوع شوي. إذن الطائفة الأولى وهي قسمان. قسم الأول ليس لها مع وليها أمر طارق ظاهرة ببركات روايات أخرى لا ينقض النكاح إلا الأب. هذه تفسر تلك ظاهرة وببركات مخالفة الكتاب وما ربك بظلام العبيد والرواية الأخرى بس لأن ظهور معنى هذه الروايات وهي ليس لها مع وليها أمر لأنه حق النقض إن أصبح في تشريف الولاية وليس أنه بمعنى أنه ليس لها أن تزوج نفسها كليا مش هذا المعنى. هذا المعنى. ثم في ضمن الروايات الأولى بعض الروايات صريحة وإن كانت كارهة ولذلك بعض الفقهاء قال يجوز له إجبارها على الزواج إجبارها. ماذا نفعل بها؟ والحين إذن لابد من حملها على معنى آخر إما أن تكون جارية صغيرة سفيهة أو على كاره بمعنى يعني ترغيبها في امتثال أمر أبيها رغبة أبيها بالمعنى وإلا ما خالف قول ربنا لم نقله زخرف باطل أمر بها عرض. إذن الرواية الأولى صار هي تدل على التشريك صار ظاهرة في التشريك فصار طوافة ليش بطل تعينا بعض الطوائف يعني الطوائف الروايات أصبحت ثلاثة أما التشريك أو استقلال البنت بالولاية أو
مالك
تفصيل بين المالك أمرها وغير المالك أمرها. نقول هكذا أن هذه الرواية التفصيل هذه مقدمة على رواية التشريك وتكون هي الحاكم والفصل والجامع بين الروايات. ليش؟ أولا رواية التشريك أصبحت كالتالي صار عندي عام وهو كل فتاة بالغة رشيدة بكر هيك صار معناها كل فتاة بالغة رشيدة بكر لا بد من إذن أبيها مش هيك معناها؟
نعم هذا عام
عام كل فتاة بكر إذا جاءت رواية تقول المالكة أو الفتاة البكر الرشيدة المالكة أمرها ليس لوليها أن ينقض العقد
هذا
خاص أيهما أخص المالكة أمرها لأن بعض البنات بعض النساء وقد درسنا فالمالكة أمرها مقدمة حينئذ هذه الرواية أحسن من باب تقديم الخاص على العام وقد ذكرنا في الأصول أن الخاص يقدم على العام قاعدة وظهورا والمقيد يقدم على المطلق فتقديم هذه الروايات المفصلة على روايات التشريك من باب تقديم الخاص على العام مش بحاجة لأكثر من لا جمع تبرعي ولا من أحسن مش جمع تبرعي أبدا جمع استظهاري في ظهور تقديم الخاص على العام لأن المالك أمرها أخص من مطلق الإمرأة أو الذكر صاروا طائفتين يعني خلصنا من هذيك جمعنا بيناتهم. بعد عندنا طائفة وهي استقلال البنت استقلال البنت في الولاية على نفسها أيضا هي عام
الحاكمية الخاص عليها
أحسن هي عام كل بنت رشيدة بالغة هي ولها الولاية على نفسها كل بنت فالمالك امرها. وتجاني روايه من نفس الروايه، واما وغير المالك امرها لا ولايه على نفسها، تحتاج الى اذن الاب. فغير المالك امرها اخص من ولايه من 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 عموم البنت المستقله. فصار تقديم الخاص على العام ومن باب الاستظهار جمع ضروري وليس جمع تبرعي. حينئذ نستطيع الذهاب الى القول بان الفتاه ان روايات التفصيل بين المالك امرها وغير المالك امرها، المالك امرها لا ولايه لاحد عليها تستطيع تزوج نفسها، وغير المالك امرها لا بد من اذن ابيها بالخصوص كما ذكرنا، وليس مطلق الولي العرفي الاخ والعم والخال تظنه، وغير المالك امرها لا بد من اذن الاب. نجد حينئذ ان هذه الروايات صالحه للجمع بين المتعارضات، ولسنا بحاجه الى اي امر اخر من باب تقديم الخاص على العام. ولذلك نذهب الى ان روايات التفصيل، على فكره روايات التفصيل الزانيه لان مش معنى المالك امرها كما ذكرنا انها تبيع وتشتري، ليس معنى المالك امرها السيد كما ذكرنا
في كل شيء،
وليس معنى ان عند مال تنفق على نفسها، وان كان غالبا كذلك هي حاكم بامرها، هي حره تتصرف كما تشاء، صاحب القرار في كل شيء. هل هذا المعنى ذكرنا كيف تظهر مديرة نفسها؟ يعني هي بتسافر ساعة البردة وتجي ساعة البردة وتسوي ساعة البردة وكل ساعة البردة، وحينئذ تقول شوي، وحينئذ تجيب الوجدان، يعني وجدان الفقه مش وجدان الإنسان، يعني منا مسألة عقلية لا. طيب هذه البنت كل شيء لها حرية، كل بتروح وتجي وبتسافر وبتتعلم إلى آخره، بس للزواج تعمل نوع تعمل تبيع وتشتري أراضي وأراضي كل شيء، بس تجي للزواج لا ممنوع. وتشوف الروايات جدا منسجمة مع فطرة البشر وطبيعة الطبيعة العقلية. غدا إن شاء الله نكمل المطلب على الحين، نذكر استقلال البنت وما استدلوا به عليه، وماذا يقضي الكتاب القرآن شو